الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 200، وهو الدرس 16 من آيات العدد. قال: الآية 11 والثانية عشرة: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. في هذه الآية يخبر ربنا تبارك وتعالى على وصيته للإنسان بالإحسان إلى والديه والبر بهما لفضلهما ومنزلتهما على الولد، أو لتفضلهما ومنزلتهما على الولد، فهما السبب في وجوده، وقد تعبا من أجله غاية التعب، ولحقهما بوجوده النصب. وقد جاء في الحديث: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يعني يأتي به من العبودية إلى الحرية، وإلا فإن الأب والأم مهما صنعت لهما فأنت عاجز عن أداء حقهما. يعني انظر، 15 سنة قبل البلوغ، منها سنوات تحتاج فيها إلى من يؤكلك ويشربك ويغسل عنك الأذى ويغسل الملابس ويجهز لك الطعام والشراب وينفق. بعد ذلك تحتاج إلى أن تزوج وينفق عليك ويبني لك، لا سيما في مثل المجتمع اليمني تجد أن الأب هو الذي يزوج الولد، وربما بنه له المسكن، وربما قام به وقام بأبنائه، فيصل الرجل إلى قريب 25 سنة وإلى قريب 30 سنة وربما إلى قريب 40 سنة وما زال أبوه قائم عليه بالمناصرة والمؤازرة والعطاء وغير ذلك. وقل أن تجد يعني أب أو ابن يقوم بأبيه على الوجه الذي شرع الله عز وجل. نعم، الإحسان قد يوجد عند كثير من الأبناء، لكن قل أن يقوم به على الوجه الذي شرع الله عز وجل. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر إلى هذه الآيات، فيها دلالة واضحة على شدة حق الأب. ولا تقل لهما أف، وهو أدنى أنواع العقوق، فما بالك بما هو فوقه من رفع الصوت ورد الكلام والإغلاظ في القول، وربما النهر، وربما يصل ببعضهم إلى الضرب والشتم والسب والعياذ بالله. ولا تنهرهما مهما بلغ منهما المعارضة أو الموافقة، فخليك معهم على أحسن وأكمل الهيئات. وقل لهما قولا كريما، يعني في حال الموافقة وفي حال المخالفة اجعل قولك قول كريم، وكرم القول في ليونته، في ترفقه، في وعده. لا يصدر من الابن على الأب وعيد أبدا، ينبغي أن يكون وعدا وترفقا وإحسانا وبرا. واخفض لهما جناح الذل، جناح الذل من الرحمة، متذلل لهما رحمة بهما. ثم قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا يحتاج أن يسلكه الابن في حال حياة والديه وبعد موت والديه. وسبحان الله، لماذا قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولم يقل كما ربياني، أو وقل رب ارحمهما فقط؟ الذي يظهر والله أعلم ليحس الولد أنه كان في حال من الضعف شديد، فقام عليه أبواه فليرحم ضعفهما الآن. رحماك صغيرا فارحمهما كبيرا، كبارا. أحسنوا إليك صغيرا فأحسن إليهما كبارا، وهكذا. ثم قال: حملته أمه كرها، يعني ليست كارهة لوجود الولد، هي محبة للولد والأب محب للولد، لكن كره الحمل، كره ما يأتي من الأسقام والأمراض بسببه، ووضعته كرها لما يلحقها من الآلام. قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا أول الحال إلى أن يفطم، مع الحمل يكون في 30 شهرا وربما زاد على ذلك، فربما حملت به 9 أشهر والفطام إلى 2 سنين، فيكون المجموع 33 شهرا، وربما كان أكثر من ذلك، ربما 4 سنوات، سنة أو قريب منها حمل، و3 سنوات رضاعة، ويختلف الناس. يعني أغلب الأبناء لما يبدأ يحبو ويمشي تؤكله أمه وهو يمشي، تناوله لقمة ثم يمشي إلى هناك تلحق وتلاونه اللقمة الأخرى، وهكذا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. هذا دليل على أن الإنسان إذا بلغ 40 بدأ في الضعف البدني، وربما الضعف العقلي، وربما الضعف البصري. وقد أخبرنا بعض الأطباء أن الإنسان إذا بلغ 40 لابد أن يقع تأثر في بصره، ولذلك تجد كثير من الناس يبدأون في لبس النظارات أو تركيب العدسات بعد 40. بل ذهب بعض الأطباء أن النقص يبدأ من 39 ويظهر في 40. لأننا لو قلنا على التسليم على أن هذا يعيش إلى 60، قد مضى 1/3 عمره، مع أن العمر بيد الله، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. وقد جاوز في هذه المرحلة نشاط الشباب من 20 إلى 40، أو قل من 15 إلى 40، يكون سن قوة عند حتى الأمراض إذا جاءته تذهب وتأتي بسرعة. أما بعد ذلك تلازمه الأمراض، يخرج من مرض ويدخل في آخر. والعلاج نفسه يأتي بمرض، وبدل أن كانت الأعضاء والأدوات قائمة على الوجه الأكمل قد بدأت في التناقص. وكما قيل إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. يبدأ تتكلم معه يقول إيش قلت، وربما يقرب إذنه، وربما تحتاج إلى رفع صوتك. وأما الحفظ ما عاد يستطيع يحفظ، لو حافظ على ما معه من قبله وفي خير، أما أن يحفظ محفوظات جديدة هذا قد يصعب. وفيه وجوب شكر الله عز وجل، وأن الإنسان عاجز عن ذلك إلا بعون الله، من قوله قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. إذا لم يوزعك ويعينك على ذلك فأنت عاجز. التي أنعمت علي، وأفردها لتفيد العموم، أفردها لتفيد العموم، نعمتك أي نعمك الكثيرة المتوالية. والأربعون السنة هي سن الرشد والعقل، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين. قال وعلى والدي، فيه الاعتراف بالنعمة اللازمة والمتعدية. ثم قال وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني وفقني للعمل الصالح الذي ترضاه، وهو ما توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. وفيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل. وأصلح لي في ذريتي. سبحان الله، الإنسان ينبغي أن يكون له ثلاثة أنواع من النظر في هذا الباب: النظر إلى والديه وما تقدهما من الأجداد والجدات، النظر إلى نفسه وحاله، النظر إلى أبنائه وما يليهم من الفروع. فالوالدان والأجداد يحتاجون منك إلى الدعاء، وأنت تحتاج إلى أن تدعو لنفسك بالثبات والعون، وتحتاج أن تدعو لأولادك بالصلاح والتوفيق والسداد. ثم أولادك ينالهم هذه الثلاثة المراتب: دعاء للأب والأجداد، دعاء لأنفسهم، دعاء لذريتهم، وهكذا. لا يكون الإنسان حريص على نفسه فقط، بل لابد أن يتعدى خيره. ولهذا جاء في الحديث: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع بها، وولد صالح يدعو له. وأصلح لي في ذريتي، ما أعظم هذه النعمة إذا أصلحهم الله. أنت في قبرك وهو يدعو لك ويستغفر لك، وربما عمل لك الصدقات الجارية: إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيه الافتقار إلى الله عز وجل والرجوع إليه، لأن التفريط قد يقع من الابن في حال صغره وفي حال كبره وفي حال توسطه، وهكذا من الأب. لكن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإني من المسلمين أي المستسلمين، لا يريد به الإخبار فقط، يريد به الأخبار والإنشاء. وإني من المسلمين أي من المستسلمين لك، المنقادين لك. ثم قال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. من هم؟ الذي يشكر ربه، والذي يحسن إلى والديه، والذي يعمل العمل الصالح الذي يرضي الله، والذي يدعو لذريته بالخير، والذي يتوب إلى الله عز وجل ويستسلم له. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. إن الحسنات يذهبن السيئات، إنما يتقبل الله من المتقين وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذا وعد الله للمؤمنين الموحدين. ثم تلا هذه الآيات بقوله: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فمن أعظم أسباب السعادة التوحيد، ثم بر الوالدين والإحسان إليهما. ومن أعظم أسباب الشقاء، بل أعظم أسباب الشقاء، الكفر والشرك، ثم عقوق الوالدين. قال تفسير الكلمات: ساق المصنف الآية لما تقدم بيانه من أن أقل الحمل 6 أشهر، وأن العدة تنتهي بالوضع. قال تفسير الكلمات: إحسانا مصدر عامله محذوف، وتقدير الكلام أن يحسن إليهما إحسانا، حملته نقلته في بطنها والجملة للتعليل. كرها مصدر في موضع الحال، أي ذات كره أي مشقة، أشده غاية قوته. أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك أعترف بها بالقول والعمل، والنعمة الإحسان. وأن وما بعدها بتأويل مصدر مفعولا ثانيا لأوزع، شكران نعمتك. وأن أعمل معطوف على قوله أن أشكر صالحا، أي عملا صالحا، والعمل الصالح ما جمع بين الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ترضاه، تقره وتقبله. وأصلح لي، اجعل صلاحا لي، واللام للتعليل، ذريتي، نسلي من الأولاد وأولادهم. تبت إليك، رجعت إليك بالطاعة واجتناب المعصية. المسلمين المنقادين لله ظاهرا وباطنا. أولئك، أي القائلون ما ذكر وجمع، لأن المراد بالإنسان الجنس. نتقبل ونرضى، أحسن قيل إنها بمعنى حسن، ويحتمل أن المعنى نتقبل عنهم فنجزيهم أحسن جزاء ما كانوا يعملون، كما في آيات أخرى. في أصحاب الجنة، أهل الجنة، وهي في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف، وتقدير الكلام هم في أصحاب الجنة. وعد الصدق منصوب على المصدر بعامل محذوف، والصدق مطابقة الشيء للواقع. المعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى أنه وصى الإنسان أن يحسن لوالديه، ويبين علة ذلك بما جرى على الأم من المشقة حال الحمل وحال الوضع، وأن مدة حمله ورضاعه 30 شهرا، منها 6 لأقل الحمل، والباقي كما في الآية السابقة وفصاله في عامين. ثم بين الله تعالى حال الإنسان المؤمن القائم بما يجب عليه لوالديه، أنه إذا استكمل قوته العقلية والجسمية وبلغ 40 سنة ازداد تذكرا ورجوعا إلى الله تعالى، فسأل الله أن يلهمه شكر نعمته عليه وعلى والديه، ويوفقه للعمل الصالح المقبول، وأن يصلح له في ذريته، فيقوم بما يجب عليهم لله وله. ويختم الآية بذكر توبة هذا الموفق واستسلامه لله تعالى. وفي الآية التي تليها يخبر الله تعالى أنه يتقبل عن هذا وأمثاله، فيجزيهم أحسن الجزاء فيما عملوه من الأعمال الصالحة، ويعفو عن سيئاتهم، في ضمن أهل الجنة الذين وعدوا وعد الصدق ممن لا يخلف الميعاد. ومن فوائد الآيتين: واحد، بيان رحمة الله تعالى بما أوصى به الولد لوالديه. 2، وجوب الإحسان إلى الوالدين. 3، بيان علة ذلك بذكر حال الأم أثناء الحمل والوضع والرضاع، لأن تذكير الإنسان بضعف الإنسان قد يكون من أسباب انتباهه ومن أسباب رقته وقبوله. 4، أن حق الأم أعظم من حق الأب، 5 حسن تعليم الله تعالى حيث قرن الحكم بعلته وتقدم فوائد ذلك قريبا. 6 أن اللام لابد أن تلحقها المشقة، أن الأم لابد أن تلحقها المشقة أثناء الحمل والوضع. 7 أن أقل مدة للحمل الذي يعيش فيه المولود 6 أشهر. وبين ذلك بالآية التي قبلها حيث ذكر الله تعالى أن فصاله في 2، وفي هذه الآية ذكر أن حمله وفصاله 30 شهرا، فإذا أسقطنا مدة الفصال 2 بقي الحمل 6 أشهر، وهذا وجه الاستشهاد بالآيتين. 8 رجوع الإنسان إلى ربه عند كبره ومعرفته بحقائق الأمور. 8 ضرورة الإنسان إلى شكر نعمة الله تعالى عليه. 10 أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد تتطلب الشكر منه. إذا كان البيت كله صلاح أمر طيب. 11 ضرورة سؤال الإنسان ربه أن يوفقه للعمل الصالح الذي يرضاه. 2 مشروعية الدعاء بصلاح الذرية، أو 12 مشروعية الدعاء بصلاح الذرية. 13 مشروعية التوبة إلى الله تعالى وإظهار الاستسلام له. 14 بيان فضل الله تعالى بالقبول من هذا الإنسان، يعني يوفق ويقبل، يوفق ويقبل ويعين ويسدد ويؤجرك على ذلك. 15 أن جزاء الله تعالى على الأعمال أحسن من الأعمال نفسها، فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. 16 أن هذا التائب إلى الله تعالى يكون من أهل الجنة. 17 الاطمئنان بوعد الله تعالى، لأنه وعد صدق لا يخلف. بهذا نكون قد انتهينا من باب العدد وعلمنا بعضا من أحكامه، ومنها أن النساء منها من لها عدة ومنها من ليس لها عدة، فالتي ليس لها عدة هي المعقود بها غير المدخول بها، إلا في حال واحد إذا مات عنها زوجها فيلزمها العدة ولها الميراث. ولها المهر. ثم ننظر إلى حال النساء التي يأتيها الحيض تعتد ب3 قروء في الطلاق، والتي حامل تعتد بوضع الحمل في الطلاق والموت، والميت عنها زوجها تعتد ب4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملة. واليائسة التي لا حيض فيها إما لصغر وإما لانقطاع دم تعتد ب3 أشهر، هذا في الطلاق وما في حكمه كامرأة المفقود، لأن امرأة المفقود حكمها حكم المطلقة، لكن بعد أن يقضي القاضي ببدء عدة الفاقدة، فقال بعضهم بعد 4 سنين، يعني بعد 4 سنين تشرع في العدة 4 أشهر و10، إلا إذا تضررت وما استطاعت أن تنتظر 4 سنين على قول الحنابلة وهو قول مشهور، فلها أن تذهب إلى القاضي وتقول زوجي فقد ولا أدري له بخبر، وأنا لا أستطيع البقاء والتحمل، فعند ذلك يفسخها القاضي. لكن إذا لم تفسخ واستمرت 4 سنوات ثم اعتدت ب4 أشهر و10 ثم تزوجت، وبينما هي على هذا الحال جاء زوجها الأول، فما الحكم هنا؟ ذهب بعض أهل الحكم إلى أنها تخير، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزوج الأول يعطي الثاني المهر الذي أعطاه ثم ترجع له زوجته بعد أن يستبرئ منها، أن تستبرئ وهذا مسائل المفقود، ليس هذا موطن البسط، وإنما أشر إليه إشارة لأن العلماء قد يذكرونه في هذا الموطن. وأيضا يشترطون في المفقود شروطا، ليس كل ضائع يسمى مفقود، ولكن رجل كان اجتمع أو كان في اجتماع الجيوش وفقد في ذلك الموطن، أو حصل حريق في منطقة أو هدم أو تردي وما وجد بعدها، أو دخل البحر وما رجع بعدها، والله المستعان. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.